شيخ لا أنساه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الوجوه التي ذكرنا سابقا، شوفوا ذلك البقية وبعدين، من الوجوه التي ذكرنا سابقا أنه استدل بها على جواز اشتراط الزيادة الحكمية، هو أنه إذا جاز البيع بشرط القرض جاز القرض بشرط البيع، باعتبار أن مآل ذلك إلى المقابلة والمعاوضة بين البيع وبين القرض، فلا فرق حينئذ بين أن يكون أحدهما بدلا أو مبدلا. وذكرنا المناقشة الأولى أمس لهذا الوجه. المناقشة الثانية قد يعكس فيقال بأنه قام الدليل على حرمة القرض بشرط البيع ولو من باب التمسك بالإطلاق في قوله إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، أو في قوله فلا يشترط إلا مثلها، وحينئذ فنعمم الحرمة إلى البيع بشرط القرض. والسر في التعميم أحد وجهين: الوجه الأول ما ذكره السيد الصادر قدس سره في البنك اللاربوي من أن المرتكز العرفي لا يفرق بين البيع بشرط القرض أو القرض بشرط البيع، لأن نتيجة كلا المعاملتين أن المقترض ملزم بدفع الزيادة، فإذا باعه بشرط القرض، طبعا بيعا محاباتيا، باعه بيعا محاباتيا بشرط القرض، فالمقترض الذي هو المشتري ملزم بالزيادة بنفس عقد البيع، وإذا أقرضه بشرط البيع المحاباتي كان ملزما بالزيادة من باب الوفاء بالشرط. إذن فبما أن كلا المعاملتين تتضمنان إلزام المقترض بدفع الزيادة سواء كانت بالشرط أو بالعقد، فلا يرى المرتكز العرفي فرقا بينهما، وحينئذ فما يدل على حرمة القرض بشرط البيع يدل على حرمة البيع بشرط القرض. والوجه الثاني ما ذكره السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع، وهو أنه في البيع بشرط القرض مرجعه إلى القرض بشرط البيع. لما؟ لأنه بالنتيجة إذا باعه بشرط القرض، إذا باعه بشرط القرض فالقرض حينئذ شرط في البيع، وبما أنه شرط في البيع فلزومه فرع لزوم البيع، وإلا لو كان الشرط ضمن عقد جائز لما كان لازما، فإن لزوم الشرط بلزوم المعاملة التي هو فيها. وحينئذ فالمرتكز العرفي يرى أنه لو تبين بطلان البيع الذي اشترط فيه القرض، أو تبين أو كان لأحدهما خيار ففسخ البيع، أن المقرض في حل من القارض، يعني للمقرض عرفا أن يقول ما تم البيع حتى أقرضك، لو تم البيع لأقرضتك، ما تم البيع حتى أقرضك. بما أن المرتكز العرفي يرى أن المقرض في حل في أن يرفع يده عن القرض إذا تبين بطلان البيع أو انحلاله، هذا كاشف عن كون القرض مشروطا لبا بالبيع، إذ لولا كون القرض، مع أنه شرط هو القرض، إذ لولا كون القرض مشروطا لبا بالبيع لما أمكن التفصي عنه عرفا إذا تبين بطلان البيع أو انحلاله. إذن البيع بشرط القرض مرجعه إلى القرض بشرط البيع، وبما أن القرض بشرط البيع محرمون إذن فالبيع بشرط القرض محرم أيضا. إذن فبالنتيجة ما أفيد من الوجه معارض ومعاكس بالوجه الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في الربا القرضي، وقد تبين من خلال ما تعرضنا له أن الربا القرضي شامل لاشتراط الزيادة الحكمية كما هو شامل لاشتراط الزيادة العينية. وأما في الربا المعاوضي فهل تكون حرمته شاملة لمطلق الزيادة عينية أم حكمية أم لا؟ الكلام يقع في وجوه الاستدلال على حرمة مطلق الزيادة. الوجه الأول أن يدعى أن عنوان الربا في قوله أحل الله البيع وحرم الربا يشمل كل زيادة عينية أو حكمية، وقد أجبنا عن ذلك فيما سبق بأنه منصرف للزيادة العينية لغلبة الاستعمال. الوجه الثاني أن يقال بأن النصوص الدالة على أنه لا يجوز مثلين بمثل ظاهرة في حرمة مطلق الزيادة. مثلا من هذه النصوص باب 8 من أبواب الربا، باب 8 من أبواب الربا من هذه الأحاديث معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، حديث 2 في باب 8: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل. الرواية التي بعدها حديث 3 عن أبي بصير وغيره معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر. أيضا معتبرة الحلبي حديث 5 من هذا الباب قال ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد، إلى آخر الروايات. هل أن المثلية في هذه النصوص مثلا بمثلين يراد بها المثلية في المقدار أو يراد بها المثلية في المالية. لا إشكال بأنه عرفان لا يرى المثلية، يعني لا يرى موضوعية للمثلية في المقدار بأن يكون كيلو حنطة بكيلو حنطة أو كيلو حنطة بكيلو شعير، لا يرى بنظر المرتكز العرفي موضوعية للمثلية في المقدار. فحينئذ هل أن عدم الموضوعية للمثلية في المقدار يجعل هذه النصوص التي عبرت إلا مثلا بمثل ظاهرة من باب الكناية في اعتبار المثلية في المالية؟ يعني هل يستفيد العرف أن عنوان المثلية في المقدار كناية عن المثلية في المالية أم لا؟ بأن يقول العرف مقتضى أصالة الموضوعية كون المنهي عنه، عفوا، مقتضى أصالة الموضوعية كون المطلوب المثلية في المقدار كما هو ظاهر النصوص رأسا برأس واحدا بواحد، وإنما المثلية في المالية حيثية تعليلية، يعني إنما اشترط الشارع المثلية في المقدار بعلة المثلية في المالية، لا أن المثلية في المقدار ظاهرة في النصوص على نحو الطريقية والمشيرية إلى المثلية في المالية. إذن هذا الأمر راجع للاستظهار، هل يستظهر العرف هنا عنوان المشيرية والكناية عن المثلية في المالية، أم يرى العرف أن المثلية في المالية مجرد ملاك للحكم، وإلا فمصب الحكم هو المثلية شنو في المقدار؟ هذا هو الوجه الأول. الثاني. الوجه الثالث التمسك بصحيحة محمد بن قيس حديث 8 باب 8 عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير. ما يهمنا الفقرة الثانية، يهمنا الفقرة الأولى. لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، معناه أنه لو باع كيلو حنطة بكيلو حنطة مؤجلان لاعتبر شنو؟ ربا، مع أنه لا توجد زيادة عينية. إذن مما يكشف عن أن التأجيل في حد ذاته ممنوع. وما هو وجه للمنع من التأجيل إلا كونه شنو؟ زيادة حكمية. إذن هذه النصوص الدالة على أن التأجيل ممنوع مع أن المثلية في المقدار متحققة دالة بالدلالة الالتزامية العرفية على حرمة مطلق الزيادة الحكمية باعتبار أن التأجيل فرد من أفراد الزيادة الحكمية. أي جهالة؟ كيلو حنطة بكيلو بكيلو شعير، أي جهالة؟
الشعير وإن كان المقدار معلوم
خف بالنتيجة، لو حدد لو قال كيلو حنطة من حنطة قم بكيلو حنطة من حنطة قم بسعر كذا ولكن يدا بيد، يعني تلتزمون بالجواز؟ ظاهر النص مطلق لا تبعه إلا يدا بيد، ظاهر النص مطلق أنه حتى لو ارتفع الغرر بأن كان البيع محددا بالصفات الرافعة للغرار، مع ذلك لا يجوز إلا يدا بيد. ظاهر النص أن التأجيل في حد ذاته ممنوعون، وهذا يعني اعتبار أو عفوا النهي عن الزيادة الحكمية.
إثبات هذا الأمر بما هو مرتكز عندنا، يعني إذا قلنا والرواية متى ثبتت كما قال السيد فهي ملتقى بلحاظ هذا الجانب فقط.
إذا بلحظ هذا الجانب ما تصير مطلقا
قصدي مقيد بهذا الجانب بما هو مرتكز عندنا الآن. أتينا بهذه الشروط الموجودة التي ذكرتموها فجعلت لأجل التأجيل بما هو التأجيل. أما لو قلنا إن والرواية نقول لأجل ماذا الجغال والهار،
لماذا لا تتمسكون
بما هو مرتكز عندنا
الارتكاز
يعني بما هي الرواية لا تدل إلا بما ضميمة تلك القرآن المهم.
الارتكاز قبلكم، ما عندي هذا الارتكاز على أي حال. قد يناقش في ذلك بأن ذيل الرواية، ذيل الرواية وارد في حديث 2 باب 14 من أبواب الربا، ذكر ذيل الرواية معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل. عاجلا تعود إلى الرطب، يعني الرطب العاجل. كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله، كيلو تمر بكيلو رطب، إلى أجل. لما؟ من أجل أنه ييبس فينقص من كيله، يعني من أجل أن الرطب يجف، فإذا جف نقص من كيله، ما صار كيلو بكيلو. وعدة نصوص هكذا، مثلا من جملة هذه النصوص رواية داود بن سرحان الحديث 6 من باب 14 رحمكم الله، سمعته يقول لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب نقاص. نعم. إذن فقد يقال لأن هذا ذيل الرواية، هي رواية واحدة في ذيلها تعرض لحكم الرطب والتمر، فقد يقال بأن السر في منع الأجل لا لموضوعية في الأجل، بل لأن التأجيل قد يضر بوحدة المقدار، قد يضر بالمثلية في المقدار، لا لأن التأجيل له موضوعيتان. فحينئذ إما أن نحمل ما ورد على اشتراط، إما أن نحمل ما ورد من اعتبار التأجيل في الحنطة والشعير على خصوصية في ذلك الباب، يعني في خصوص باب الحنطة والشعير يشترط شنو؟ يدا بيد، ولا يجوز التأجيل، لا مطلق التأجيل ولا مطلق الزيادة حكمية. وإما أن نقول لا، بأنه وكره في هذه الرواية كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجال، كره يعني شنو؟ كراهة الاصطلاحية بمعنى عدم الحرمة. والصحيح أن يقال بأنه إذا لم نستظهر من الوجه السابق هو الوجه الثاني أن المثلية في المقدار كناية عن المثلية في المالية، فمقتضى الصناعة الجمود على اعتبار عدم التأجيل في خصوص باب الحنطة والشعير، ولا دليل على التعدي عن هذا الباب لاحتمال الخصوصية عرفان. وأما حمل الكراهة الوارد في الذيل على الكراهة بمعنى الحرمة فهو خلاف النصوص التي صرحت بأنه شنو؟ بأن عليا لم يكن يكره الحلال كما في هذه الرواية وهي معتبرة أبي بصير، حديث واحد باب 15 من أبواب الربا، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن علي يكره الحلال. يأتي الكلام في البقية.
إذا حمل على الحرمة،
إذا لا أقول هذا كاتب. عليكم السلام والرحمة. لا، الكراهة المنسوبة إلى علي عليه السلام غايتها. سلمكم الله. السلام عليكم السلام والرحمة. صبح الله بالخير. صبح الله بالخير شيخنا الجليل. صبح الله بالخير. صبح الله بالخير.